بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 51 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة: ويستر العيوب.
لاحظوا أخواننا، أدي صلنا عم نتكلم في هذا الباب، باب أدب الصحبة، وكم ذكرنا من قضايا اجتماعية يجب علينا أن نراعيها لبناء مجتمعنا بناء صحيحا وسليما. يعني اليوم نحن مع أدب جديد، ستر العيوب التي نراها. طبعا العيوب إخواننا قد تكون عيوب خلقية، وقد تكون عيوب خلقية، وقد تكون عيوب هي أخطاء مع الإباحة، يعني مع كونها مباحة هي أخطاء لكن لا ترتقي إلى مستوى الحرمة، وقد تكون معاصي وذنوب، هذه كلها عيوب. والمطلوب منا إخوتي الأكارم أن نستر هذه العيوب. يا إخوانا الأكارم، كل واحد منا ليس له كمال مطلق، وإنما كل واحد منا عنده محاسن وعنده نقائص، عنده كمالات وعنده أشياء ربما يعني سيئة، سواء كان في خلقه، في تعامله مع الله، مع خلق الله عز وجل، فهناك لا شك نقائص. ونحن أيها الإخوة لا نريد أن نجعل من هذه النقائص هي الصورة الظاهرة للإنسان، وإنما نقول كلنا نخطئ، كلنا نسيء، كلنا نقصر، والله تبارك وتعالى يعفو ويستر ويغفر، وهذا ما ينبغي أن نفعله أيضا نحن فيما بيننا.
ويستر العيوب، أي عيوب غيره وكذا عيوب نفسه.
سبحان الله، ستر العيوب يشمل الأمرين: أن تستر العيب الذي عندك، وأن تستر العيب الذي عند الناس. فعيبك لا تظهره للناس، سواء كان يعني عيبا في الخلق أو عيبا في معصية أو ما شابه ذلك، لا تظهر ذلك للناس، يعني لا تجاهر بالسوء، وإنما اجعل مظهرك صالحا. وهذا الأمر أيها الإخوة مطلوب منا ليبقى مجتمعنا نظيفا من حيث الصورة، ونسعى بعد ذلك إلى صلاح الباطن. يعني في واقع الأمر المجتمع الإسلامي مجتمع إنساني، وأرقى المجتمعات مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام. هل كان خاليا ذاك المجتمع من المعاصي؟ لا، كان فيه مرة شرب خمر، ومرة زنا، ومرة سرقة، ومرة كذا، يعني هذه الأشياء كانت موجودة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام رب الصحابة كما قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا ما رباهم ليكونوا معصومين، وإنما يسعون للكمال، وإذا وقع منهم خطأ ماذا يفعلون؟ يسارعون إلى التوبة. لذلك إخوتي الأكارم، نحن الآن في أنفسنا نعم نقصر ونسيء وربما نعصي، لكن هذا الأمر لا نظهره للناس، لا نجاهر في المعصية أولا، حتى لا نتجرأ نحن على مزيد من المعصية. الشيء الثاني، حتى لا نشجع غيرنا على المعصية. يعني أنا ربما أكون عندي معصية لكن لا أفعلها علانية، هل هذا من الرياء؟ لا، هذا من الأمر الواجب، حتى لا نشجع غيرنا أيضا على المعصية. الشيء الآخر، حتى لا نبرر للعصاة معصيتهم، أنه أي فلان عم يفعل هذه المعصية، أنا لا حرج علي. فدائما الناس يبحثون عما يبررون به معاصيهم، وهذا أمر إخواننا لابد أن ننتبه له. كذلك أيها الإخوة، الإنسان عندما يعتاد المعصية ويجاهر بها، هذا الأمر يجعله يستصغر هذه المعصية، وبالتالي لا يتوب بعد ذلك عنها. وكذلك إخوتي الأكارم، يعني الإنسان عندما يجاهر بالمعصية ويفتضح بالمعصية، هذا يجعله يدافع عن نفسه ويبرر موقفه وهكذا. ولعلنا نجد في قصة امرأة عزيز مع يوسف مثلا واضحا في ذلك. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. هذا المشهد زوجها رآها في مظهر مشين، مظهر غير لائق، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. إذن هي اتهمت يوسف وبرأت نفسها، لكن بعد ذلك قال الله عز وجل: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. يعني لما عرفت بذلك وتحدث عنها ماذا قالت؟ فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. إذن انظروا، المجاهرة بالمعصية والافتضاح بالمعصية ينقلها من السر إلى العلانية، وينقلها من التخفي إلى المجاهرة، وينقلها من الاعتذار إلى التبرير، وهذا أيضا من المشكلات. وكذلك يستر عيوب الآخرين، يستر عيوب الآخرين. وأول ما نذكر هنا حرمة الغيبة، نذكر حرمة الغيبة. يعني نحن الآن نقول الغيبة حرام، طب أنا بماذا أغتاب غيري؟ أغتابهم بنقيصة، إما في أجسامهم وإما في أخلاقهم وإما في أمورهم الدينية أو الدنيوية أو في معاصي أو ما شابه ذلك، وهذه الغيبة كلها حرام. لماذا أيها الإخوة؟ لأن بالغيبة أظهر كمال نفسي ونقص غيري. يعني أنا الآن لو مدحت حالي عيب، لكن عندما أغتاب غيري وأنتقص غيري ماذا يفهم من ذلك؟ المدح لنفسي بالشكل الضمني. يعني أنا أغتاب غيري ظاهرا، أما باطنا أنا أمدح نفسي، لأن المغتاب له رسالتان، رسالة يقولها بلفظه فلان ناقص، ورسالة يقولها ضمنا، ما هي؟ إذا كان فلان ناقصا فأنا كامل، وإذا كان فلان عاصيا فأنا مطيع. إذن هو يمدح نفسه بشكل غير مباشر. لذلك إخوتي الأكارم، نحن الآن يجب علينا أن نعتاد في المجتمع الإسلامي دائما إخفاء العيوب، ستر العيوب. طيب، هنا بعض الناس يعني يأتي ليفهم فهما خاطئا. نحن الآن اطلعنا على معصية عند رجل أو عند امرأة، هل من الستر أن نكتم عليه ذلك؟ لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر ولا نخبر المعني بذلك. يعني رأينا شابا يفعل معصية، أمرناه بالمعروف، نهيناه عن المنكر، ثم بعد ذلك ربما أخبرنا والده، أخبرنا أهله، أخبرنا المسؤول عنه، وكذلك الفتاة ربما سمعنا عنها أمرا سيئا، وربما كانت متزوجة فأمرناها بالمعروف، نهيناها عن المنكر، ذكرناها فلم تستجب. هل هذا الأمر يقتضي أنه ما خبر حدا من أهله؟ لا، هذا الكتم إخواننا ليس صوابا. نحن عم نقول لا نفشي سرا لمن لا ينبغي أن يعلم به، لتبقى المعصية سرا، لتبقى المعصية في الخفاء، لا تنتقل إلى العلانية. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ويجب علينا أيضا أن نتداعى لإصلاح هذا الأمر. يعني والعياذ بالله، سمعنا علاقة سيئة بين رجل وامرأة، يجب علينا أن نخبر الرجل وأن ننهاه، وكذلك المرأة، وكذلك يجب علينا في مرحلة ثانية أن نخبر من يستطيع أن يمنع هذه المعصية. هذا ليس من إفشاء السر أيها الإخوة، وإنما هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وربما يصل بنا الأمر إلى إخبار جهة ما من سلطة أو ما شابه ذلك، قضاء أو غير ذلك، لمنع هذه المعصية ولمنع هذه القضايا المحرمة. إذن هذا كله ليس من كشف الستر، وإنما هذا الأمر ضروري للنهي عن المنكر. إذا عجزنا عن النهي عن المنكر بالطرق الأخرى، لذلك إخوتي الأكارم العلماء قالوا إذا رأينا معصية هل نشهد عند القاضي أم نستر؟ اختلف العلماء في ذلك، لكن مع اتفاق الجميع على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب، وإزالة هذا المنكر مطلوب. لكن قضية إقامة الحدود هذا مختلف فيه، هل نبادر إلى الشهادة لإقامة الحد أم نستر ونكتم مراعاة للستر واحتسابا عند الله عز وجل؟ وقع الخلاف في ذلك.
فورد أي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. وللشيخين:
خصوصا إذا كان هذا الأمر من الأشياء التي لا يفعلها الإنسان عادة، وإنما كان هفوة أو زلة. يعني رأينا إنسانا في الطريق ينظر إلى امرأة، هذه معصية، هذا الإنسان أعلم منه الصلاح وغض البصر عادة، لكن في هذه المرة ضعف، ماذا أفعل به؟ أكتم عليه وأبحث له عن عذر، يعني هو الآن في هذه الحالة ضعف، في هذه الحالة غلبته نفسه، لكن سرعان ما يتوب، وأكتم عليه ذلك وانتهى الأمر. كذلك إذا كان من ذوي الهيئات، يعني إذا كان إنسان له مكانة اجتماعية أو ما شابه ذلك، أيضا نكتم عليه ذلك. وإذا كان أمرا متكررا أمرناه بالمعروف ونهيناه عن المنكر لكن بالسر. وكذلك إذا كان عالما يقتدى به، أيضا ينبغي علينا أن نكتم عليه هذه الزلة. يعني رأينا عالما يفعل معصية وهو ليس معصوما، طيب هل الآن نتكلم عنه حتى نفقد الناس الثقة به؟ الجواب لا، هذا ليس من الدين أيها الإخوة. يعني لا، ما بيصير يساوي هيك، لازم نحذر الناس منه. شو ماذا فعل؟ فعل معصية فيما بينه وبين الله، يعني فعل معصية تخصه ما له علاقة بالدعوة إلى الله. هو الآن ربما صافح امرأة، ربما نظر إلى أمر محرم، هذا حرام، لكن لماذا تفقد ثقة الناس به؟ طيب هو الآن فعل زلة وربما تاب منها، طيب نحن الآن لماذا نخسر علمه؟ لماذا نجعل الناس يفقدون الثقة به حتى ينقطع الانتفاع به؟ وإنما نحافظ على مكانته وعلى الستر عليه، وندعوه إلى الله عز وجل، ونأمره بالمعروف ونذكره بهذه الحرمات مع مراعاة التلطف في ذلك أيها الإخوة.
وللشيخين عن ابن عمر: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.
وأسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. وبداية نقول نسأل الله أن يخفي عنا عيوب خلقه. يعني أنا الآن إخواننا أجد في نفسي شهوة ورغبة في الاطلاع على أمور الناس، هل هذا الأمر حسن؟ لا، هذا ابتلاء أيها الإخوة. نحن ينبغي علينا أن نسأل الله أن يخفي عنا عيوب خلقه. أنا بدي أنظر الناس كلهم على أنهم صالحون وأنهم أولياء، ماذا يضرني ذلك؟ أنا ربما أتضرر إذا اطلعت على عيوب الناس، فإذا خفيت عني أخطاء الناس هذا الأمر يعني من نعم الله علي. يعني بعض الناس أخواننا يسعى دائما إلى معرفة حقائق الخلق، يبحث عن الخفايا، يقول لك أنت ما بتعرف شيء، أنت أنا اللي بعرف. طيب أنت الله يهنيك بهذا العلم، وأنا الآن جاهل بعيوب الخلق، ماذا يضرني ذلك؟ هل أنا قاضي؟ لا. هل أنا مكلف بهذا الأمر؟ لا، أنا الآن إذا رأيت معصية وعلمت بمعصية آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. طب إذا لم أعلم خلاص أنا ماني مكلف في هذا الأمر. لذلك إخواننا قضية أن تتشوف إلى معرفة عيوب الناس هذا مرض، وهذا من علامات الخذلان للعبد، أن تتشوف وأن تحرص على معرفة عيوب الناس، وأن تجعل همك أن تعرف أخطاء الناس. لازم أعرف شو صار مع فلان، شو صار مع فلان وما شابه. هلا هذا إذا كان من اختصاصك الإداري أو القضائي أو الديني على العين والرأس. أما أنا الآن لا، ليس هذا من اختصاصي. أنا لماذا أبحث عن هذه القضايا ولماذا أبحث عن هذه التفاصيل؟ يعني أنا الآن لازم أعرف كل شيء بالحارة في المشاكل، لازم أعرف إخواننا شو ببنايتي أو بحارتي أو بعيلتي التي لست مسؤولا عنها أن أعرف كل هذه الأخطاء، لا ماني مكلف. لذلك إخواننا من نعمة الله على العبد أن يعرفه بعيوب نفسه وأن يخفي عنه عيوب الناس.
وللطبراني عن أبي سعيد: لا يرى امرؤ من أخيه عورة فيسترها عليه.
العورة هي الشيء القبيح الذي يطلب ستره، نعم،
إلا دخل الجنة.
ما شاء الله، إذا إيش اطلعت على عورة من عورات أخيك في خلقه أو خلقه، في نفسه أو في أهله أو في عمله، فسترت عليه، فإن الله يدخلك الجنة بهذا الستر أيها الإخوة.
وروى أحمد عن رجل: من ستر أخاه المسلم في الدنيا
الله
ستره الله يوم القيامة.
ونسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. يا أخوان الأكارم، مين منا يلي ما عنده أخطاء، ما عنده معاصي، ما عنده ذنوب، ما عنده أخلاق سيئة؟ كلياتنا هيك. طيب أنا لماذا أبحث عن عيوب الخلق؟ طيب ألا أخاف أن يفضحني الله في الدنيا أو في الآخرة؟ ألا أخاف أن يكشف الله عني ستره؟ والله عز وجل يقول: جزاء وفاقا، يعني الجزاء من جنس العمل. فلذلك نحن عندما نستر خلق الله فالله عز وجل يتفضل علينا بالستر، وعندما نسعى إلى كشف ستر الله عن الخلق فالله عز وجل يعاقبنا بكشف الستر عنا في الدنيا وفي الآخرة.
وللطبراني والضياء عن شهاب: من ستر على مؤمن عورة فكأنما أحيا ميتا.
ما شاء الله.
وللبخاري في تاريخه وأبي داود والحاكم عن عقبة بن عامر: من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها. وللترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه من حديث علي: من أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه وعفى عنه، فالله أكرم من أن يرجع في شيء قد عفى عنه.
ما شاء الله.
ومن أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب عليه، فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده تها. وعنه عليه السلام: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة.
يا رب، وذلك بأن يعفو هذا عن هذا، وأن يرضي هذا على هذا، وأن يتحمل حق هذا لهذا، وهكذا يصلح بينهم يوم القيامة.
رواه الحاكم وصححه وضعفه البخاري وابن حبان. وللطبراني من حديث ابن عمران: من أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على المؤمن.
ما شاء الله. ومن ذلك أن تستر عليه زلة أو هفوة، يعني أنت الآن اطلعت على خطأ لأخيك، ذكرته، نصحته وما شابه ذلك، وانتهى الأمر. في حاجة الآن أنت الآن أن تذكر ذلك للناس، هذه أمانة عندك ولا يحق لك أن تذكرها للخلق. نعم. أما فلان شفته لا أمرت بالمعروف ولا نهيت عن المنكر، نظرت إليه وطلعت، بعدين رحت لعند الناس شفته شو عمل فلان، أنا بعيني شفته مباري، والعياذ بالله، والعياذ بالله إخواننا. ألا تخاف من أن يفتضحك الله في الدنيا أو في الآخرة؟ طيب بعدين إخوانا، أنا الآن لو أنني رأيت على أخي معصية ثم لقيته، هل أجعله إخوانا يعني يستحي مني أو ما شابه ذلك؟ أبدا، وإنما أعامله بالتكريم والاحترام، ولا أجعل تلك الزلة تفقده مكانته عندي، بل أساعده على التوبة، بل أعتقد أنه تاب، أعتقد أنه تاب، وأزيل هذا الأمر من نفسي، فلا أذكره بيني وبينه ولا أذكره في نفسي، خلاص بدي أنسى هذا أمر. أنا لست ربا يحاسب الخلق، أنا كل ما هنالك أنا مثلي مثل هذا المخلوق، هو الآن له معصية وأنا أيضا إن معصية، الله عز وجل ابتلاه بأن أطلعني على معصيته، والله تفضل علي فلم يطلعه على معصيتي، إذن هذا من كرم الله علي أيها الإخوة. أما أنا الآن أجي بعد فترة لعند أخي إن شاء الله الموضوع الفلاني ما عاد ساويته، أعوذ بالله. إذا كان لك ولاية عليه، إذا كان لك حق التأديب والمحاسبة، فلك أن تفعل ذلك بحكمة وبلطف بقصد التربية والتأديب. أما إذا لم تكن كذلك ليس لك أن تذكر له ذلك، وليس لك أن تعاتبه بعد أن انتهى الأمر، يعني بعد فترة من الزمن كذا. أو أحيانا إنسان بيفعل معصية، نعم، بعد فترة من الزمن بيجي جماعة بدون مثلا يسألوا عنه لخطبة أو ما شابه ذلك، ما لكم مصلحة، والله بزمانه عامل كذا، استغفر الله وأتوب إليه. ليش؟ مين فينا أخواني ما عنده سيئات؟ مين فينا ما عنده أخطاء؟ يعني أنا الآن لما بسأل إخواننا عن خطبة أو ما شابه ذلك، أنا ما بدي أعود أن أكون رب حاسب هذا الإنسان من الولادة إلى اليوم، أنا بدي هلأ كيف هو الآن. أما هذا إلى ماضي أو أتاب منه، خلاص. امرأة والعياذ بالله أخطأت في صباها بزلة بعلاقة وما شابه ذلك، طيب أنا الآن أسأل عنها بعد أن تابت وصلح أمرها وصارت من أحسن الناس، الآن هل أفضحها؟ والعياذ بالله، هي الآن امرأة صالحة، امرأة تقية. جاءني مرة رجل سبحان الله خاطب من عائلة، بعد ما خطب دري أن أم البنت من 20 سنة وقعت في الزنا، قال لي أنا خايف تطلع بنتها مثل حكايته، قلت له أعوذ بالله، شو الكلام هذا؟ لك أنت الآن لا يحق لك أن تبحث في هذه القضية بعد أن تابت منها، خلاص انتهت، أنت أصلا ما لك حق تبحث عن هذه القضية وما لك حق أن تسأل عنها، هذه معصية بينها وبين ربها، وقد تابت منها وصلح أمرها. وخاصة أخوانا مين؟ الذين يستشارون في ذلك. يعني أحيانا أنا بيجي إنسان لعندي يفضي إلي بسره، أنا والله فعلت كذا كذا، بعد ما يطلع من عندي بيحكي للناس، أعوذ بالله، لا يحق لي أن أتكلم لا لزوجة ولا لولد ولا لصديق ولا لقريب، هذه قضايا يجب أن تكون من الأسرار المدفونة، هذه أسرار الخلق. الإنسان الذي يأتي إليك ليفضي إليك بمشكلة في بيته أو في نفسه أو في زوجته أو في ولده، هو الآن يستشيرك، يستنصحك، يطلب منك الدعاء، أنت الآن كالطبيب، والطبيب أمين على أمراض الناس، وكذلك المستشار والمستفتى أيضا أمين على أسرار الخلق. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.